الخطية والكفارة في الإسلام والمسيحية. لعبد الفادي. الخطية في الإسلام: ورد في نصوص القرآن طائفة من الكلمات التي تعبر عن الخطية، أشهرها أولا الذنب، وقد خصص القرآن لها 39 آية، أكثرها تداولا ما جاء في سورة الفتح 1-2: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثانيا الفحشاء، وهي تستعمل بالأكثر للتعبير عن خطية الزنا، وقد نهى القرآن عنها بقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سورة الأنعام 151. ثالثا الوزر، إذ يقول: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، سورة الانشراح 1-3. قال الفخر الرازي في شرح هذه الآية: إن الملاك جبريل أتى محمدا وشق صدره وأخرج قلبه وغسله ونقاه من المعاصي، ثم ملأه علما وإيمانا. وأخرج ابن هشام عن محمد بن إسحاق قال: إن نفرا من أصحاب محمد سألوه: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. فقال: استرضعت في بني سعد، فبينما أنا مع أخ لي خلف بيوتنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءا ثلجا، ثم أخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: زنه بماية من أمته، فوزنني فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني فوزنتهم. فقال: دعه عنك، فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. رابعا الضلال، كقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، سورة الضحى 5-8. وقد فسر الكلب الضلال بالكفر. خامسا الكفر، كقول القرآن للمؤمنين: كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، سورة الحجرات 7. قال الزمخشري في تفسير هذه العبارة: إنها أمور ثلاثة: الكفر وهو نكران الله، والفسوق وهو الكذب، والعصيان وهو التمرد. سادسا الظلم، كقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، سورة الشعراء 10. سابعا الإثم، كقوله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، سورة الأنعام 120. ثامنا الفجور، كقوله: إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، سورة الانفطار 14-16. تاسعا الخطيئة، كقوله: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. سورة النساء 112. في هذه الآية ثلاثة أسماء للخطية: الخطية والإثم والبهتان، وقد ميز بينهما الإمام الرازي بالتفسير التالي: ألف، الخطية هي الصغيرة والإثم هو الكبيرة. باء، الخطية هي الذنب القاصر على فاعلها والإثم هو الذنب المتعدي إلى الغير كالظلم والقتل. جيم، الخطية ما لا ينبغي فعله سواء كان بالعمد أو بالخطأ، والإثم ما يحصل بسبب العمد. أما البهتان فهو أن ترمي أخاك بأمر منكر وهو بريء منه، واعلم أن صاحب البهت مذموم في الدنيا أشد الذم، ومعاقب في الآخرة أشد العقاب. عاشرا، الشر، كقوله: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سورة الزلزلة 8. أخرج أبو الجعفر الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أنزلت هذه السورة وأبو بكر الصديق قاعد فبكى حين أنزلت، فقال رسول الله: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: يبكيني هذه السورة. فقال له رسول الله: لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر الله لهم. 11، السيئة، كقوله: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. سورة النمل 90. قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية شقت على المؤمنين مشقة شديدة، فقالوا لمحمد: وأي منا لم يعمل سوءا؟ فكيف الجزاء؟ فقال: إن الله وعد على الطاعة 10 حسنات وعلى المعصية الواحدة عقوبة واحدة، فمن جوزي بالسيئة نقصت 1 من 10 وتبقى له 9 حسنات. 12، السوء، كقوله: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. سورة النساء 123. 13، الفساد، كقوله: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. سورة البقرة 205. 14، الفسق، كقوله: وأنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. سورة البقرة 99. قال المفسرون: الفسق خروج الإنسان عما حد له الله، وقالوا: إن كل فاسق كافر، والأصح إظهار الإيمان وإبطان الكفر. 15، البهتان، كقوله: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. سورة النور 16. وهناك كلمات أخرى كثيرة تعبر عن الخطية يضيق بنا المجال لذكرها مع قرائنها كما وردت في القرآن، ولكن قبل أن أنهي الحديث عن الخطية يجب أن أذكر أن القرآن يعلم بوجود الخطية الأصلية ويقر بأنها كانت سببا لسقوط آدم وحواء وذريتهما، وقد أفرد لها آيات كثيرة نكتفي بذكر أوضحها وأسهلها تناولا على أفهامنا. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. سورة البقرة 35-37. اختلف علماء المسلمين في المكان الذي كان فيه آدم وحواء قبل السقوط. قال أبو قاسم البلخي وأبو مسلم الأصفهاني إن الجنة كانت في الأرض، وفسرا الإهباط بالانتقال من بقعة إلى بقعة كما في قول القرآن: اهبطوا مصر. أما الجبائي فقال إن تلك الجنة كانت في السماء السابعة، والدليل قوله: اهبطا منها. ومما يلاحظ هنا أن القرآن يتفق مع نص سفر التكوين، من حيث أن معصية آدم كانت أكل الشجرة التي في وسط الجنة، إلا أن العلماء اختلفوا في نوعية الشجرة، ولهم في ذلك عدة روايات مدعمة كلها بالأسانيد، منها عن إسحاق عن عبد الرازق قال: أخبرنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة. وعن ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه اليماني أنه كان يقول: هي البر، ولكن الحبة منها في الجنة ككل البقر، ألين من الزبد وأحلى من العسل. وروى أن أبا بكر الصديق سأل رسول الله عن الشجرة فقال: هي الشجرة المباركة السنبلة. وعن سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة أنه حدث أنها الشجرة التي كانت تحتك بها الملائكة للخلد. عن ابن وقيع قال: حدثني عبد الله عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس قال: هي الكرمة. وعن مجاهد وعن قتادة أنها شجرة التين. وقال الربيع بن أنس: كانت شجرة من أكل أحدث، ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. ويتفق القرآن أيضا مع سفر التكوين في أن آدم وحواء أقدما على الأكل بغواية الشيطان، إذ يقول: فأزلهما الشيطان. وقال ابن جريح عن ابن عباس إنه قال في تأويل كلمة فأزلهما الشيطان أنه أغواهما. ولما كان آدم في نظر القرآن نبيا، والأنبياء حسب تعليم الإسلام معصومون عن الخطأ، فقد قام إشكال في حادث سقوط آدم، فقام المفسرون بمهمة الخروج من الإشكال، فقالوا: إن آدم حالما صدرت عنه تلك الزلة ما كان نبيا، ثم بعد ذلك صار نبيا. ولكن هذا الرأي لم يحصل على الإجماع، فقد قال فريق من المفسرين إن آدم كان نبيا منذ البدء، وإنما وقع في زلته وهو ناس، ومثلوه بالصائم الذي يشتغل بأمر ما يستغرقه ويغلب عليه فيصير ساهيا عن الصوم ويأكل في أثناء ذلك السهو لا عن قصد. وجاء في إحدى الروايات أن حواء سقته خمرا حتى سكر، ففعل ذلك أثناء السكر. ولكني لست أدري كيف يمكن أن يقبل مثل هذا التفسير، والقرآن يقول في الآية التالية: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، سورة البقرة 37. فكلمة تاب هنا تدل على أنه وقع في الخطية فعلا باختياره، وإن يكن حاول إلقاء المسؤولية على حواء كما يخبرنا الكتاب المقدس. وقد جاء في آراء لفيف من العلماء ما يؤكد أن آدم تعمد الأكل من الشجرة، فقد أخرج أبو جعفر الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن وهب عن ابن زيد في تفسير: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وحدث موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو بن حماد عن أصباط عن السدي في تفسير: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: رب ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. قال: ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. قال: وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له: بلى. قال: رب هل كنت كتبت هذا علي؟ قيل له: نعم. قال: رب وإن تبت وأصلحت هل أنت راجعني إلى الجنة؟ قيل له: نعم. قال الله تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وفي رواية أخرى عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: حدثني من سمع عبيد بن عمير يقول: قال آدم: يا رب خطيئتي التي أخطأتها أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: بلى، شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فما كتبته علي فاغفره لي. قال: فهو قول الله فتلقى آدم من ربه كلمات. ولكن هذه التفسير كلها لا يمكنها نفي الحقيقة التي يقرها المنطق، وهي أن آدم أخطأ باختياره، وهذا ما ذهب إليه الفخر الرازي بقوله: أما الآيات التي تمسكوا بها في الأفعال فكثيرة، أولها قصة آدم عليه السلام تمسكوا بها من سبعة أوجه. أولا، أنه كان عاصيا، والعاصي لا بد وأن يكون صاحب الكبيرة لوجهين: الأول أن النص يقتضي كونه معاقبا لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. الوجه الثاني أن العاصي اسم ذم، فيجب أن لا يتناول إلا صاحب الكبيرة. ثانيا، في التمسك بقصة آدم أنه كان غاويا كقول القرآن: فغوى وألغى ضد الرشد، ثالثا أنه تائب والتائب مذنب، والتائب هو النادم على فعل الذنب، والنادم على فعل الذنب مخبر عن كونه فاعلا للذنب، فإن كذب في ذلك الإخبار فهو مذنب في الكذب، وإن صدق فيه فهو المطلوب. رابعا أنه ارتكب المنهى عنه في قوله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة، وارتكاب المنهى عنه عين الذنب. خامسا سمي ظالما في قوله فتكونا من الظالمين، وهو سمى نفسه ظالما في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا، والظالم ملعون لقوله ألا لعنة الله على الظالمين، ومن استحق اللعنة كان صاحب الكبيرة. سادسا اعترف بأنه لولا مغفرة الله له وإلا لكان من الخاسرين في قوله وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وذلك يقتضي كونه صاحب الكبيرة. سابعا أنه أخرج من الجنة بسبب وسوسة الشيطان وإذلاله جزاء على ما أقدم عليه من طاعة الشيطان، وذلك يدل على كونه صاحب الكبيرة. وهناك خلاف بين العلماء حول الكيفية التي دخل بها الشيطان إلى الجنة وتمكن من وسوسة آدم. قال القصاص عن وهب بن منبه والسدي وابن عباس أن الشيطان لما أراد أن يدخل الجنة منعته الخزنة، فأتى الحية وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البختة، وهي كأحسن الدواب، بعدما عرض نفسه على سائر الحيوانات فما قبله واحد منها إطلاقا، فابتلعته الحية وأدخلته خفية، فلما دخلت الحية الجنة خرج إبليس من فمها واشتغل بالوسوسة، فلا جرم أن لعنت الحية وسقطت قوائمها وصارت تمشي على بطنها، وجعل رزقها في التراب وصارت عدوا لبني آدم. وجاء في جامع البيان للطبري عن الحسن بن يحيى عن عبد الرازق قال أخبرنا عمرو بن عبد الرحمن ابن مهرب قال سمعت وهب بن منبه يقول لما أسكن الله آدم وذريته ونهاه عن الشجرة، وكانت شجرة غصونها متشعبة بعضها في بعض، وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم، وهي الثمرة التي نهى الله آدم عنها وزوجته، فلما أراد إبليس أن يستذلهما دخل في جوف الحية، وكانت للحية أربع قوائم كأنها بختة من أحسن دابة خلقها الله، فلما دخلت الحية الجنة خرج من جوفها إبليس فأخذ من الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته، فجاء به إلى حواء فقال انظري إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها، فأخذت حواء فأكلت منها، ثم ذهبت بها إلى آدم فقالت انظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها، فأكل منها آدم فبدت لهما سوآتهما. فدخل آدم في جوف الشجرة فناداه ربه يا آدم أين أنت؟ قال أنا هنا يا رب. قال ألا تخرج؟ قال أستحي منك يا رب. قال ملعونة الأرض التي خلقت منها، لعنة يتحول ثمرها شوكا. قال ولم يكن في الجنة ولا في الأرض مثله، كان أفضل من الطلح والسدر. ثم قال يا حواء أنت التي غررت عبدي، فإنك لا تحملين حملا إلا حملته كرها. فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت مرارا. وقال للحية أنت التي دخل الملعون في جوفك حتى غر عبدي، ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك في بطنك، ولا يكون لك رزق إلا التراب. أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك، حيث لقيت أحدا منهم أخذت بعقبه، وحيث لقيك شذخ رأسك. وقال آخرون من أهل الأصول إن آدم وحواء كانا يخرجان إلى باب الجنة، وإبليس كان بقرب الباب، ومن هناك كان يوسوس إليهما. على أي حال، فهناك نص قرآني يحسم الموضوع في كون آدم مذنبا، وهو قوله فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. سورة طه 120-121. فهذه الكلمة غوى هي من الغواية، وقد قال الرازي في تفسيرها الغواية والضلالة اسمان مترادفان، والغي ضد الرشد، ومثل هذا الإثم لا يتناول إلا الفاسق المنهمك في فسقه. وقال أبو إمام الباهلي إن واقعة آدم عجيبة، وذلك لأن الله تعالى رغبه في دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. سورة طه 117-119. ورغبه إبليس في دوام الراحة بقوله هل أدلك على شجرة الخلد، وفي انتظام المعيشة بقوله وملك لا يبلى. فكان الشيء الذي رغب الله به آدم هو الشيء الذي رغبه فيه إبليس، إلا أن الله وقف ذلك على الاحتراس عن تلك الشجرة، وإبليس وقفه على الإقدام عليها. ثم إن آدم مع كمال عقله وعلمه بأن الله مولاه ومربيه وناصره، أعلمه أن إبليس عدوه، فكيف قبل قول إبليس مع علمه بكمال عداوته له، وأعرض عن قول الله؟ في الحقيقة إن المفسرين لعاجزون عن طمس ذنب آدم، لأن القرآن طرح ذنبه بقوله فعصى آدم ربه وغوى. وقد أجمع المفسرون بالاستناد إلى آي القرآن أن العصيان ذنب، وأن العاصي اسم للذنب، فلا يطلق إلا على صاحب الكبيرة، ولا معنى لصاحب الكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه. الخطية في المسيحية. الخطية ظاهرة في تاريخ البشر، يقر بها كل إنسان يفحص قلبه أو ينظر إلى سيرة أبناء جنسه، لأن جميع بني البشر حتى الذين لم يتلقوا نور إعلانات السماء يشعرون بخطاياهم ويقرون بنقصهم وعجزهم عن القيام بما كلفوا به أدبيا. والخطية ليست هي الشر الفاضح فقط كما يظن قسم كبير من الناس، بل هي أيضا الانحراف عن الله بوصفه خالقنا والهدف الوحيد لنا، وهذا الانحراف لا يكون بالنزوع إلى الشر فحسب، بل هو أيضا الانفصال عن الخير. وقد عرف بالاختبار أن الإنسان الطبيعي لا يستطيع أن يميز قوة الخطية وشدة فعلها في البشر كما يميزها المؤمن الذي قامت الشريعة الإلهية لديه بعمل المؤدب فاقتادته إلى المسيح، والمسيح أعطاه النعمة فعرف حقيقة الخطية وأثرها في جذب الإنسان إلى حالة الفساد، وتبعا لذلك صار يشعر بالحاجة إلى معونة النعمة الإلهية وإلى دم الكفارة لأجل تبريره. والخطية في وجهها العام هي التعدي، رسالة يوحنا الأولى 3-4، إنها التعدي على شريعة الله بحيث تصبح جرما بحق الله مهما كان عذر مرتكبها وأيا كان حجمها. دخول الخطية إلى العالم. نقرأ في رسالة روميا 5-12 بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وقول الرسول هنا يعني أن علة كون جميع الناس خطاة هو آدم أبو البشر. وقد اعتبر بولس في قوله بإنسان واحد أن آدم وحواء شخص واحد كما ذكر في تكوين 5-2، ولم يذكر الرسول تجربة الحية ولا معصية حواء أولا، لأن غايته أن يبين أن آدم كان فيما فعله نائبا عن كل نسله. يقول بعض الفلاسفة إن الإنسان يولد طاهرا، وإنما إذا عاش في بيئة فاسدة تأثر بها وتسربت إليه الخطية. قد تساعد البيئة الفاسدة على نمو الخطية، ولكن الإنسان يولد وفيه مجموعة من الغرائز التي وإن كانت لها غايات خاصة فهي تحمل نزوات شريرة. الخطية إرث. نفهم من الاختبارات أنه لا يمكن للكائن الحي أن يلد كائنا مغايرا له، فالثور لا يمكن أن يلد حملا، وكما قال المسيح لا يجنون من الشوك عنبا، وهذا القانون ينطبق على الإنسان. فآدم الذي ولد منه البشر كان قد فقد بعصيانه حياة الاستقامة، وقصاصا له طرد من فردوس الطهر إلى أرض لعنت له بسبب خطيته، وعلى الأرض أنجب نسلا، وكان هذا النسل بالطبيعة مطرودا فاقدا ميراثه بالفردوس. والكتاب المقدس يقر هذه الحقيقة إذ يقول بفم داود: ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، مزمور 51:5. وقال بفم بولس: ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. الرسالة إلى روميا 3-12. وقد شرح أغسطينوس تعليم الكتاب المقدس عن السقوط في الخطية فقال: أولا، خلق الله الإنسان أصلا على صورته تعالى في المعرفة والبر والقداسة مختارا خالدا، وخوله سلطانا على الخلائق مع القدرة على اختيار الخير والشر وإثبات طبيعته الأدبية. ثانيا، إن آدم إذ ترك لحرية إرادته أخطأ إلى الله باختياره حين تجرب من إبليس فسقط من الحال التي خلق عليها. ثالثا، إنه نشأ عن معصيته فقد الصورة الإلهية وفساد طبيعته كلها حتى صار ميتا روحيا غير مائل إلى الخير الروحي وعاجزا عنه ومضادا له، وصار أيضا قابلا للموت جسديا وعرضة لكل أسوأ هذه الحياة والموت الأبدي. رابعا، إن الاتحاد النيابي بين آدم ونسله هو علة ما حل بهم من نفس نتائج المعصية التي حلت عليه، فإنهم يولدون في حال الدينونة خالين من صورة الله وفاسدين أدبيا. خامسا، إن هذا الفساد الذاتي الموروث هو في الحقيقة من طبيعة الخطية غير أنه ليس من الخطية الفعلية. سادسا، إن فقد البر الأصلي وفساد الطبيعة اللذين نتجا من سقوط آدم هما عقاب لخطيته الأولى. سابعا، إن التجديد أو الدعوة الفعالة هو عمل الروح القدس العجيب الذي تكون فيه النفس مفعولا لا فاعلا، وهو متعلق بإرادة الله على الإطلاق، ويعني ذلك أن الخلاص هو من النعمة فقط. تأثير الخطية على الإنسان. قال العالم الإنكليزي هاكسلي: لا أعلم أن هناك دراسة انتهت إلى نتيجة تعسة للنفس كدراسة تطور الإنسانية، فمن وراء ظلام التاريخ تبين أن الإنسان خاضع لعنصر وضع فيه مسيطر عليه بقوة هائلة، إنه فريسة واهنة عمياء لدوافع تقوده إلى الخراب، وضحية لأوهام لا نهائية جعلت كيانه العقلي هما ثقيلا وأفنت جسده بالغموم والمتاعب، ومنذ آلاف السنين لا يزال هو هو يقاتل ويضطهد ويعود ليبكي ضحاياه ويبني قبورهم. وهل يحتاج أحد إلى هذه الشهادات الصارخة الآتية عبر التاريخ لكي يلمس هذه الحقيقة؟ ألا يكفي أن ينظر الإنسان إلى أعماق نفسه ويتحسس ميوله ونزواته ليعلم أن ناموس الخطية ساكن فيه؟ يكفي أن نلقي نظرة على المجتمع البشري لنلمس في كل إنسان هذه الحقيقة، وهي أن الجميع فسدوا ورجسوا في أفعالهم. مزمور 14:1: الجميع خلو من صورة الله التي كانت لآدم قبل السقوط، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. إشعياء 53:6: أجل، إن وجود الخطية في حياة كل إنسان أمر لا يجهله أحد، لأن فساد الطبيعة البشرية ظاهر للحس في عجز الإنسان عن حفظ الشريعة الأدبية من تلقاء نفسه حتى بتوبته الذاتية، فهذه عرضة للانتكاس والفشل إن كانت لا تتلقى معونة الله بالروح القدس. مما يؤكد لنا خلو نفس المرء من البر الأصلي الذي كان للإنسان الأول قبل السقوط. يكفي أن نلقي نظرة عابرة على تاريخ الجريمة عبر الأجيال لكي نجد الدليل الحاسم على فقدان الإنسان طبيعة الصلاح وأخذه طبيعة الفساد. وأول ما ظهرت طبيعة الفساد الموروثة كان في الجريمة الأولى التي اقترفها قايين بن آدم حين قتل أخاه هابيل. ولماذا قتله؟ أليس لأنه كان شريرا؟ ولماذا يخاصم أحدنا الآخر؟ أليس لأن طبيعة الشر متأصلة فينا؟ لماذا تحارب أمة أمة؟ أليس بفعل شر الأفراد حينما يتكتلون؟ أجرة الخطية. قال الله لآدم: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. تكوين 2:17. ونقرأ أيضا في حزقيال 18:20: النفس التي تخطئ هي تموت. ونقرأ في الرسالة إلى روميا 6:23: لأن أجرة الخطية هي موت. وقد مات آدم وحواء روحيا حين سقطا وانفصلا عن الله وفقدا تلك الشركة الروحية المقدسة مع الرب الإله، وتبعا لذلك فقدا الشوق للمثول في حضرته عند هبوب ريح النهار، فاختبأ من وجهه في وسط أشجار الجنة. تكوين 3:8. ولعلهما شعرا بالوهن الجسدي والمرض والانحلال، فتذكرا إنذار الرب: يوم تأكل منها موتا تموت. وإنه لأمر مروع حقا أن يرتسم عقاب عصيانه أمام عينيه، ولكن هل خسرت العائلة الأولى امتيازاتها، كل امتيازاتها؟ وهل ضاع الرجاء في عودة الإنسان إلى الفردوس الذي أضاعه بسبب الخطية؟ وهل انتزعت منه طهارته إلى الأبد؟ كلا، لأن الله محب، إنه هو ذاته محبة، ومحبته غنية في الرحمة، وعنده غفران كثير، فالمحبة تحركت في قلبه، وحركت معها الحنان الذي لا يسر بموت الخاطئ، فأخذ الرب الإله دور المنقذ الفادي في شخص يسوع المسيح، الكلمة الذي كان في البدء عند الله. وأول ما صنعته محبة الله هو ستر عري آدم وحواء، فصنع لهما أقمصة من جلد وألبسهما. تكوين 3:21. وبذلك كرس الرب الإله عهد الكفارة. الكفارة في الإسلام في القرآن 14 آية في موضوع الكفارة. وبحسب ترتيب السور نرى أن أول نص قرآني في الكفارة هو قوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم. سورة البقرة 271. وقد فسر الفقهاء التكفير بمعنى التغطية والستر، وهذا التفسير قريب من الفكر التوراتي. والواقع أن الأعمال الذاتية في الإسلام كما في اليهودية تلعب دورا هاما في أمر التكفير عن الخطايا، وفي مقدمة الأعمال الصلاة، إذ يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. سورة هود 114. روى الترمذي عن أبي أليو قال: أتتني امرأة تبتاع تمرا فأهويت إليها فقبلتها. ثم ذهبت إلى محمد وأخبرته بما كان، فأطرق طويلا ثم قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، بمعنى أن الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات ويكفرن عنها. فقال أصحابه: يا رسول الله، ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: للناس عامة. وروى مسلم عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي وقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة من أقصى المدينة، وإني أصبت ماء دون أن أمسها، فها أنا ذا، فاقضي في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. فلم يرد رسول الله شيئا، فقام الرجل فانطلق، فدعاه النبي وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة. وروى مسلم عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر له. ثم قرأ آل عمران 135: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولا أدل على فاعلية الأعمال في أمر الكفارة من قوله: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. سورة الأعراف 8-9. قال الإمام الرازي في تفسير وزن الأعمال قولين: الأول في الخبر، إنه تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان يوم القيامة، يوزن بهما أعمال العباد خيرها وشرها. وأخرج عن ابن عباس أنه قال: أما المؤمن فيؤتي عمله في أحسن صورة، فتوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته. أما كيفية وزن الأعمال على هذا القول ففيه وجوه: أحدهما أن أعمال المؤمن تتصور بصورة حسنة، وأعمال الكافر بصورة قبيحة، فتوزن تلك الصورة. والثاني أن الوزن يعود إلى الصحف التي تكون فيها أعمال العباد مكتوبةً.